أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: والمفرد يمكن تقسيمه من وجوه. الأول أنه إن دل على معنى وزمان بصيغته فهو الكلمة، وإلا فإن دل على معنى تام، أي يصح أن يخبر به وحده عن شيء، فهو الاسم، وإلا فهو الأداة. والكلمة إما حقيقية تدل على حدث ونسبته إلى موضوع ما وزمان لتلك النسبة كضرب، وإما وجودية تدل على الأخيرين فقط ككان، ويسميها أهل العربية أفعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة. هذا شروع منه في بيان أقسام المفرد، وأنه ينقسم بقسمة أولية إلى كلمة واسم وأداة. كيف كان؟ قد عرفنا أن اللفظ الذي يدل بالدلالة الوضعية ينقسم إلى مركب ومفرد، وأن المركب هو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه المقصود حين هو كذلك، والمفرد في قباله. ولكن الماتن عندما تعرض إلى انقسام اللفظ إلى مركب ومفرد قدم الحديث عن المركب، وعندما عاد ليتعرض لأقسام كل واحد من المركب والمفرد صدر كلامه بالبحث عن أقسام المفرد. والسبب في ذلك هو ما عرفناه في الدروس السابقة من أن لللفظ المفرد اعتبارين، لأنه إن نظر إليه باعتبار مفهومه فمفهومه عدمي، والمفهوم العدمي يتأخر عن المفهوم الوجودي لتوقف تعقل الأعدام على تعقل ملكاتها، وإن نظر إليه باعتبار كونه مصداقا فمصداق اللفظ المفرد متقدم وسابق على مصداق اللفظ المركب، فاللفظ المركب إنما يتحقق بعد وجود جملة من الألفاظ المفردة. ولهذا قدم البحث عن المركب وعن تعريفه، لأن النظر في تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد هو نظر في قولهما الشارح، نظر في بيان مفهومهما، ومفهوم المركب مفهوم وجودي فيكون سابقا بهذا الاعتبار على مفهوم المفرد. وأما الحديث عن أقسام اللفظ المفرد فهو حديث عن مصداق تحققه، وتحقق مصداق اللفظ المفرد سابق ومتقدم على مصداق الألفاظ المركبة. وبهذا فلا يرد أنه إذا كان المركب سابقا على المفرد فحق أقسامه أن تكون سابقة على أقسامه، بدعوى أن تقسيم الشيء حكم عليه بالانقسام، فأقسام الشيء من أحكامه، والمقسم إذا كان سابقا فتكون أحكامه سابقة كذلك. لأن حكم المتقدم سابق على حكم المتأخر. وقد فرضتم أن المركب متقدم في أول البحث، فينبغي أن تكون أقسامه وأحكامه متقدمة كذلك، لأنه يقال إن المقسم متقدم باعتبار مفهومه، وقد كان النظر إليه نظرا إلى المفهوم، وأحكامه متأخرة باعتبار مصداقه، والنظر هاهنا باعتبار التحقق والتفرد والمصداق. إذا اتضح ذلك، فاللفظ المفرد وهو الكلمة بالاصطلاح النحوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بقسمة عقلية منطقية ثنائية مرددة بين النفي والإثبات. ثم وقع الخلاف بينهم في طريقة انقسام اللفظ المفرد إلى أقسامه الثلاثة، وفي الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه في التقسيم. وفي المقام أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو ما يذكره كثير من النحاة وكثير من المناطق، حيث يقسم المفرد إلى أقسام ثلاثة على أساس كونه دالا على معنى مستقل أو عدم كونه كذلك. فيقال إن اللفظ المفرد لا يخلو إما أن يدل على معنى مستقل في ذاته، أو لا يكون دالا على معنى مستقل. وهذا الانقسام بالنظر البدوي قد لا يبدو حاصرا، إذ يقال إن في المقام قسما ثالثا، وهو أن لا يكون دالا على معنى من أول الأمر، لا بنحو مستقل ولا بنحو غير مستقل، إلا أن هذا الاحتمال مدفوع بمجرد الالتفات إلى أن المقسم الذي يراد تقسيمه قد أخذ في قوامه كون اللفظ دالا وموضوعا لمعنى يدل عليه. فبمجرد افتراض المقسم يعلم أن كل قسم من أقسامه لا بد أن يكون دالا على معنى، لأن مقوم العالي مقوم للسافل. فمثل هذا الاحتمال خارج عن التقسيم لخروجه عن أصل المقسم، وحينئذ فيكون هذان القسمان قسمين منحصرين في دائرة المقسم، وإن كانا غير منحصرين خارج مورد القسمة. وبالجملة، فاللفظ المفرد وهو الذي قد وضع لمعنى ويدل عليه بالدلالة الوضعية لا يخلو إما أن يكون دالا على معنى مستقل في نفسه أو لا. والمراد من المعنى المستقل في نفسه أن يكون هذا المعنى بحيث لا يحتاج في تعقله وتصوره واستحضاره في الذهن إلى تعقل جملة من المعاني الأخرى التي لا يدل عليها اللفظ بحسب الوضع. وفي قباله المعنى غير المستقل، وهو اللفظ الذي وضع لمعنى فيفهم منه معنى، غير أن هذا المعنى بحيث يحتاج الذهن في تعقله واستحضاره وتصوره إلى أن يستحضر معه جملة من المعاني والمفاهيم الأخرى. وقد مثلوا لذلك بحروف الجر، طبعا هو هذا القسم هو الحرف، فإن الحرف مما لا إشكال في أنه موضوع لمعنى ويدل على ذلك المعنى الموضوع له، لوضوح أن قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة ليس على حد واحد مع قولنا سرت البصرة الكوفة. فلو لم يكن لهذه الحروف معان لاستوى حال العبارتين، فلما كان قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة مفيدا دون قولنا سرت البصرة الكوفة، علم أن الذي أوجد الإلفة والتناسب بين هذه الألفاظ هو ذلك الحرف، فهو المصحح لمثل هذه الجمل، ولا معنى لتصحيح هذه الحروف للمعنى إلا أن تكون دالة بوضعها على معان توجب صحة هذا الكلام. والحاصل أن لفظ في قد وضع للظرفية، والظرفية سنخ معنى يمكن تعقله، غاية ما في الأمر أن تعقل الظرفية وهي التي تفيد دخول شيء في شيء بحيث يحتاج الذهن معها إلى أن يستحضر طرفين آخرين في الذهن، وهما مفهوم الداخل ومفهوم المدخول، مفهوم الظرف ومفهوم المظروف. وكذلك لفظ من فإنه موضوع للابتداء، والابتداء نسبة بين المبدأ والمنتهى، والنسبة لكونها متقومة بطرفي نسبتها بالمنسوب والمنسوب إليه، فحقيقة النسبة ليست شيئا خارجا عن حقيقة المنتسبين أو المنسوب والمنسوب إليه، فيتوقف تعقل هذه النسبة على تعقل طرفيها، فيجد الذهن من نفسه أن تصور هذه المفاهيم بحيث يحتاج معه، بحيث يتوسل الذهن معه إلى الاستعانة باستحضار جملة من المفاهيم الأخرى. ولا نريد من كون الابتداء والظرفية هاهنا معانية نسبية أنها بحيث لا يمكن أن يتعقلها الذهن وحده، لوضوح أن لفظ الابتداء ولفظ الانتهاء هما لفظان موضوعان لمعنى أيضا، مع أن القوم قد حكموا على هذين اللفظين بكونهما اسمين لا حرفين، ومعنى أن يكونا اسمين أن لهما دلالة على معنى مستقل يمكن تعقله بنفسه، وذلك لأن الابتداء والانتهاء تارة يلحظ هذا المفهوم بما هو فان في طرفيه، وتارة يلحظ هذا المفهوم بلحاظ مستقل وبمعزل عما يمكن أن يكون طرفا له، فيقال إنه على التقدير الأول قد لوحظ المعنى النسبي بنحو آلي باعتبار كونه موجدا للارتباط بين هذين المفهومين في الذهن. ومن الواضح أن تعقل المفهوم من حيث إنه رابط للمفاهيم ببعضها البعض لا يمكن أن ينفصل عن استحضار المفاهيم التي ترتبط بذلك الرابط. فيكون تعقل الابتداء حينئذ موقوفا على تعقل المفهومين اللذين بهما أو بالحرف يحصل ارتباطهما ببعض. وتارة ثانية يلحظ هذا المفهوم بنحو مستقل وبمعزل عن المفاهيم التي ترتبط ببعضها البعض عن طريقه، فيقال إنه قد لوحظ هذا المفهوم بنحو مستقل وبعبارة علمية دقيقة، إن الأمر النسبي إنما يتوقف على طرفيه توقفا خارجيا، بمعنى أن وجود النسبة في الخارج هو الذي يكون موقوفا على وجود الطرفين المنسوب والمنسوب إليه، وأما في الذهن فلا يتوقف الأمر النسبي، أي لا يتوقف وجود مفهوم النسبة على وجود المفهومين المنسوب والمنسوب إليه، ولكن الذهن طبعا ليش لا يتوقف؟ لأن للذهن قدرة على التجريد والتحليل، فيمكن له أن يجرد المفهوم النسبي أو مفهوم النسبة عن طرفيه المنسوب والمنسوب إليه، كما يمكن له أن يفرض وجود النقيضين، وإلا كيف يحكم عليهما باجتماع بامتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع؟ فللذهن قدرة على مثل هذا التجريد، فالنسبة وإن كانت خارجا لا يمكن أن تنوجد من دون وجود الطرفين، بل قوام وجود النسبة حينئذ ليس شيئا آخر وراء وجود طرفيها أي المنسوب والمنسوب إليه، غير أن الذهن له قدرة على تجريد هذه النسبة حتى عن طرفيها، كما يجرد الفصل عن الجنس وإن كان الجنس لا ينوجد خارجا إلا ومعه ذلك الفصل. ومن هنا يعلم أن مفهوم النسبة، أن استحضار هذه الصورة وهي صورة النسبة، لا يتوقف حقيقة على استحضار صورة المنسوب وصورة المنسوب إليه، غير أن الذهن قد يلحظ هذا المفهوم بلحاظين مختلفين، إذ تارة ينظر إلى هذا المفهوم بما هو موجد للارتباط بين غيره من المفاهيم، والنظر إلى هذا المفهوم من حيث إنه رابط للمفاهيم لا ينفصل عن استحضار تلك المفاهيم التي ترتبط ببعضها البعض بسبب ذلك الرابط، فيطلق حينئذ على هذا المفهوم إنه معنى غير مستقل، لأن استحضار مفهوم النسبة بما هو موجد للارتباط لا ينفك عن استحضار طرفي الربط، وهذا هو الذي يطلق عليه المعنى غير المستقل في اللغة. وتارة ثانية يلحظ الذهن ذلك المفهوم بما هو معبر عن معنى رابط، ولكن لا بما هو موجد للارتباط، ولذلك يقال للمفهوم المستفاد من لفظ ابتداء وانتهاء إنه مفهوم اختاري، كما في كلمات المحقق النائين قدس سره، لأن الباعث على هذا اللفظ هو مجرد اختار هذا المعنى لا بما هو موجد للارتباط بين المفاهيم، ويعبر عن الابتداء والانتهاء المستفادين من لفظ من وفي بالمعاني الإيجادية، لأن النظر إلى هذا المفهوم إنما كان لإختار، انت هو إختاري أيضا، إنما هو لإختار هذه المعاني، ولكن بما هي موجدة للربط بين المفاهيم الذهنية. فكل لفظ لا بد أن يكون بحيث يخطر معناه في الذهن، غير أن اختار هذا المعنى تارة يكون اختارا صرفا، وتارة ثانية يكون اختارا بداعي إيجاد الربط بين المفاهيم. ولذلك صح السكوت على مثل قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، ولم يصح السكوت في مثل قولنا سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، لأن هذه المعاني لم تحقق ارتباطا بين المفاهيم المستفادة من السير في سرت ومن المكان في البصرة والكوفة. وبالجملة فاللفظ لا بد أن لفظ المفرد لا بد أن يدل على معنى، لأنه موضوع لمعنى، فإما أن يدل على معنى مستقل لا يحتاج في تعقله إلى تعقل شيء معه من المفاهيم الخارجة عنه، وإما يدل على معنى غير مستقل يحتاج معه إلى التعقل المذكور. ثم اللفظ الذي طبعا أما اللفظ الذي لا يدل على معنى مستقل فهو المصطلح عليه في النحو بالحرف، وفي علم المنطق بالأداة. وأما اللفظ الذي يدل على معنى مستقل في نفسه فلا يخلو، إما أن يكون دالا بهيئته على الزمان، أو لا يكون دالا بهيئته على الزمان. فما يكون دالا على معنى مستقل بنفسه ويدل بهيئته على الزمان هو الفعل باصطلاح النحاة، والكلمة باصطلاح أهل المنطق. فقد أخذ في قوام الكلمة أو في قوام الفعل عند النحاة أمور ثلاثة: أن يكون دالا على معنى مستقل، وأن يكون دالا على الزمان، وأن تكون تلك الدلالة على الزمان حاصلة بالهيئة. فلو لم يدل اللفظ على الزمان أو دل على الزمان بغير الهيئة لم يكن فعلا. وبهذا يعلم حينئذ أن اللفظ الذي يدل على معنى مستقل في نفسه ولا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، هذا يصدق في موردين: فيما إذا لم يكن له دلالة على الزمان من أول، أو كان له دلالة على الزمان ولكن لا بالهيئة. فقد وهذا هو الذي يصطلح عنه يصطلح عليه بالاسم في عرف أهل النحو والمنطق معا. وقد ظهر من ذلك أن الاسم يصدق في موردين: فيما إذا لم يكن له دلالة على الزمان من أول الأمر، كما في لفظ زيد ورجل وغير ذلك، أو كان له دلالة على الزمان ولكن لا بحسب الهيئة بل بحسب المادة، كما في مثل الألفاظ التي وضعت لمعان زمانية كلفظ الأمس والغد وغيرها مما سوف يأتي التمثيل به. وأما الكلمة فقد شرط فيها أن تكون دالة على الزمان، قلنا الكلمة لأنه هي الكلمة هي في اصطلاح أهل المنطق يعني الفعل، فقد أخذ في قوامها أن تدل على الزمان وأن تكون تلك الدلالة على الزمان مستفادة من الهيئة. وبهذا ينحصر اللفظ المفرد في أقسام ثلاثة، هي الاسم والفعل والحرف أو الاسم والكلمة والأداة. وهذه القسمة لكونها منطقية ثنائية فإنها تستلزم تعريف كل واحد من الأقسام، لأن هذا النحو من القسمة يفيد التعريف والقول الشارح لأنه مبتن على أساس الترديد بين النفي والإثبات، أو فقل لأنه مبتن على أساس على أساس الفصول الداخلة أو الخواص الخارجة الحاصلة من ضمها إلى المقسم، فيكون المقسم جنسا لها، وتكون تلك الأمور التي أخذت في أساس القسمة إما فصولا داخلة أو خواصة خارج. فيصح أن نعرف الحرف حينئذ بأنه لفظ موضوع لمعنى غير مستقل في نفسه، والفعل بأنه لفظ موضوع لمعنى مستقل في نفسه يدل بهيئته على الزمان، ويعرف الاسم بأنه لفظ موضوع لمعنى مستقل في نفسه لا دلالة له على الزمان بالهيئة. هذا تمام الكلام في بيان التقسيم الأول، إلا أن هذا التقسيم لا يناسب غرض أهل النحو والمنطق، لأنه يستلزم أن تدخل الأفعال الناقصة في حد الحرف أو الأداة، وذلك لما سيأتي مفصلا من أن كان وأخواتها إنما سميت ناقصة لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها، وإنما جيء بها لتربط بين اسمها وبين خبرها، فوقعت على خلاف الأصل في الأفعال، لأن الفعل إنما جيء به ليدل على حدث، وأما كان وأخواته فلا دلالة لها على حدث، وإنما جيء بها لتربط بين حدث خارج عن مدلولها مع اسم آخر مع مفهوم آخر، فالفعل يدل على الحدث، فالحدث مدلول الفعل ومدلول الكلمة، ولكن كان لا تدل على ضرب، تدل على الضرب، والضرب سنخ معنى يمكن تعقله بالاستقلال، وهذا بخلاف كان فلا دلالة لها على حدث، بل يؤتى بها لربط حدث خارج عن مدلولها، وهو الحدث الكائن في اسمها أو في خبرها، يؤتى بها لربط هذا الحدث المستفاد من أحد الاسمين مع الذات المستفادة من اسم من الاسم الآخر، فيصدق أنها ليس لها معنى مستقل في نفسه، مع أن الأفعال الناقصة أفعال في عرف النحاة لوضوح أنها تقبل علامات الفعل، والفعل عند أهل النحو ما يقبل علامات الفعل، وهي كلمات في اصطلاح أهل المنطق لما سيأتي من الماتن والشارح أن الكلمة عندهم تنقسم إلى كلمة حقيقية وهي الأفعال المعروفة في علم النحو، وإلى كلمات وجودية وهي كان وأخواتها. فلما اندرجت كان تحت الكلمة الوجودية، وكانت الكلمة الوجودية قسما من أقسام مطلق الكلمة، لم يصح دخولها حينئذ تحت الأداة أو الحرف، لأن قسم الشيء لا يكون من أقسام مقابله. وبهذا كان اعتماد كل من أهل النحو والمنطق على هذا التقسيم في غير محله حقيقة، لأن كل قسمة فلا بد أن يكون لها ثمرة، ولا بد أن تكون تلك الثمرة بحيث تصب في غرض الباحث والمقسم، وهي لا تحصل المرجوة في ذلك. التقسيم الثاني هو التقسيم الذي يتبعه أهل النحو خاصة، حيث يقسم اللفظ المفرد عندهم إلى قسمين ابتداء، فيقال إن اللفظ المفرد أو الكلمة باصطلاح أهل النحو لا يخلو، إما أن يصح أن تقع ركنا من أركان الإسناد، أو لا يصح أن تقع ركنا من أركان الإسناد، والإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب منه. لكي يكون الإسناد متحققا في كل من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وإذا كان الإسناد نسبة بين الخبر والمخبر عنه، أو بين الطلب والمطلوب منه، فهو معنى نسبي يتقوم بطرفين هما المسند والمسند إليه. ومنه يعلم أن ركني الإسناد هما الاسم، عفوا، أن ركني الإسناد هما المسند والمسند إليه. ثم إن الحرف لا يصح أن يقع مسندا في الكلام ولا مسندا إليه، لوضوح أن الحروف إنما يؤتى بها لربط معنى المسند مع معنى المسند إليه، فما يكون معنى نسبيا لا يقع أحد طرفي المعنى النسبي، وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. فظهر أن الحرف لا يصح أن يكون مسندا ولا يصح أن يكون مسندا إليه، فيقال اللفظ إن صح أن يقع ركنا، إما أن يصح أن يقع ركنا من أركان الإسناد، يعني إما أن يصح أن يقع مسندا أو مسندا إليه، ويكفي في الصحة وقوعه أحدهما، أو لا يصح أن يقع ركنا من أركان الإسناد بأن لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. الثاني، أي ما لا يصح أن يكون ركنا من أركان الإسناد، هو الحرف في علم النحو وهو الأداة في علم المنطق. وأما ما يصح أن يقع ركنا من أركان الإسناد، فإما أن يصح وقوعه مسندا إليه، أو لا يصح وقوعه مسندا إليه. فما يصح أن يقع مسندا إليه هو الاسم، قالوا لأن الاسم هو الذات وإنما يسند إلى الذوات. وما لا يصح أن يقع مسندا إليه هو الفعل، لأن الفعل مقتضى فعليته أن يكون له دلالة على الحدث، والحدث عرض، والعرض يكون منسوبا ومسندا ولا يكون منسوبا إليه أو مسندا إليه. وهذا التقسيم مبتن على أساس صحة الوقوع وعدمها، لا على أساس نفس الوقوع وعدمه، وإلا فإن الأسماء قد تقع مسندا في الكلام كما في قولنا زيد قائم، فإن الإسناد هنا متشكل من اسمين، والإسناد دائما يحتاج إلى مسند ومسند إليه، فقد وقع أحد الإسمين مسندا، غير أن هذا الذي وقع مسندا بالفعل يصح أن يقع مسندا إليه في مورد آخر وفي تركيب آخر. فصحة الوقوع مسندا إليه كافية في كون اللفظ اسما، سواء وقع كذلك أو لا، بخلاف الفعل فإنه لا يصح أن يقع مسندا إليه وهو دائما أحد ركني الإسناد، فلا بد أن يكون مسندا دائما. فقوام الفعل عندهم فعلية كونه مسندا، وقوام الاسم شأنية كونه مسندا إليه. والتفت، انقسام اللفظ غير الحرف إلى فعل واسم في هذا التقسيم إنما هو على أساس صحة الوقوع شو مسندا إليه، لا على أساس صحة وقوعه مسندا، حتى لا يلتبس الأمر مع التقسيم الثالث الذي سوف يأتي. هو على أساس صحة وقوعه مسندا إليه، وبهذا يكون حد الاسم حينئذ هو الاسم الذي يصح أن يقع ركنا من أركان الإسناد ويصح أن يكون مسندا إليه، بخلاف الفعل فإنهما يصح أن يكون ركنا من أركان الإسناد ولكنه لا يكون إلا مسندا. هذا التقسيم أيضا لا يفي بغرض أهل النحو والمنطق، وذلك لأنه يستلزم أن تدخل أسماء الأفعال في حد الفعل لا في حد الاسم، مع كونها أسماء عنده بداهة أن اسم الفعل دائما يكون مسندا إلى فاعل مستتر فيه، ومعنى إسناده إلى فاعل مستتر في أن يكون ذلك الفاعل المستتر هو المسند إليه، فيلزم أن تكون أسماء الأفعال حينئذ واقعة مسندا دائما، ووقوعها مسندا على الدوام يسلبها شأنية الوقوع مسندا إليه. فاسم الفعل هو أصلا إنما سمي اسم فعل لأنه اسم في قبوله لعلامات الأسماء، ولكنه يفيد فائدة الفعل، ولذلك سمي اسم فعل لأنه اسم يعبر عن معنى الفعل، فيلزمه أن يكون بحيث يعبر عن الحدث، والحدث عرض ومنسوب، فيقع الاسم الفعل مسندا دائما فلا يصح وقوعه مسندا إليه. ولعله لذلك ترك كثير من النحاة هذه القسمة، مع كونها بحيث تفيد الانحصار هذه القسمة والتي قبلها، واكتفى في بيان الانحصار باعتماد القسمة الاستقرائية، أي إننا تتبعنا ما عند العرب فوجدنا أن عندهم هذه الأمور الثلاث. كيف كان؟ قد ظهر لنا بموجب هذين التقسيمين أن الخلل في التقسيم الأول إنما هو لجهة دخول الأفعال الناقصة في حد الأداة، وقد كان السبب في هذا الاختلال هو أخذ المعنى مستقلاً أو غير مستقل في أساس القسمة، وأن الاختلال في القسمة الثانية نشأ لجهة خروج أسماء الفعل عن حد الاسم ودخولها في حد الفعل، وقد كان السبب في ذلك أخذ أساس صحة الوقوع مسنداً إليه في حد الاسم. ولعله. لذلك ذهب الماتن أي الأرموي إلى استحداث تقسيم جديد في المقام ملفق في الحقيقة من التقسيمين الأولين، فأخذ شيئا من أساس القسمة المعتمد في القسمة الأولى وشيئا من أساس القسمة المعتمد في القسمة الثانية. لينشأ عن هذا التلفيق قسمة ثالثة تدخل فيها أسماء الأفعال تحت حد الاسم، وتخرج الأفعال الناقصة عن حد الحرف وتدخل في حد الفعل. وحاصل هذا التقسيم وهو القسمة الثالثة أن اللفظ لا يخلو إما أن يدل على معنى وزمان بالهيئة، أو لا يدل على معنى وزمان بالهيئة، سواء كانت دلالته على المعنى دلالة على معنى تام أو كانت دلالة ناقصة. فاللفظ إما أن يدل على معنى وزمان معه من الهيئة فهذا هو الفعل، فقد أخذ المعنى في هذا الأساس الأول عاما مطلقا لما كانت الدلالة فيه تامة أو ناقص، ونريد من الدلالة التامة الدلالة على معنى تام، فهي من باب اختصار الكلام. فيندرج تحت هذا الشق الأول الأفعال التامة، إذ يصدق أنها تدل على معنى وزمان، ويندرج تحتها الأفعال الناقصة لأنها تدل على معنى ولو لم يكن مستقلا ولكنه سنخ معنى وتدل على زمان أيضا. فقد حلت المشكلة الأولى إذ دخلت الأفعال الناقصة تحت حد الفعل. وأما الشق الثاني فهو ما لا يدل على معنى وزمان بالهيئة، وهذا لا يشمل اللفظ الذي لا يدل على معنى أساسا، لأن أصل المقسم قد أخذ في قوامه أن يكون له دلالة على معنى، يعني ما لا يدل على معنى وزمان بالهيئة، أي ما يدل على معنى وليس الزمان إن استفيد منه مستفادا من الهيئة. فهذا ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يصح وقوعه مسندا أو لا يصح وقوعه مسندا، فما يصح وقوعه مسندا فهذا هو الاسم، وقد دخل في الحد حينئذ
اسم الفعل.
أسماء الفعل، لأنها وإن لم يصح أن تقع مسندا إليه ولكن يصح أن تقع مسندا بلا شك. وأما الحرف فقد خرج عن مورد القسمة بكونه بحيث لا يقع مسندا، لأنه لا يقع أحد ركني الإسناد، ونفي كونه واقعا أحد الركنين يستلزم نفي كونه كل واحد من الركنين فلا يكون مسندا. لكن الماتن زاد في حد الاسم قيدا، وهو أن يكون صحة وقوعه مسندا، أي صحة وقوعه مسندا لوحده ومن دون ضميمة. وقد احترز بهذا القيد عن بعض الحروف حيث يصح أن تقع مسندا ولكن مع الضميمة، كما في قولنا في القضية المعدولة المحمول زيد لا قائم، على أن يكون المراد زيد هو لا قائم، لأن المعدولة يكون حرف النفي وحرف السلب فيها داخلا في حيز المحمول، والمحمول مسند لموضوعه، بخلاف القضية السالبة في قولنا زيد ليس قائما أو ليس زيد قائم، لأن حرف السن يكون في حد وفي حيز الرابط، في حيز سور القضية. على كل حال، خلاصة ما تقدم أن الفعل باصطلاح المتن هو اللفظ الذي يدل على معنى ويدل على زمان، وتكون دلالته على الزمان مستفادة من الهيئة. وهذه القيود الثلاثة كلها قيود موجبة، كلها قيود وجودية، أن يكون له دلالة على المعنى، وأن يكون له دلالة على الهيئة، وأن تكون دلالته على الهيئة على الزمان عفوا، وأن تكون دلالته على الهيئة مستفادة من الزمان، أن تكون دلالته على الزمان مستفادة من الهيئة، فلا بد أن يكون هناك هيئة. فقيوده كلها وجودية، والقول في المفهوم والقول الشارح، فما تكون قيوده وجودية يتقدم على ما تكون قيوده عدمية. ولذلك صدر البحث عن البيان وتعريف الفعل. وأما الحرف فقيوده كلها عدمية، لأنه هو اللفظ الذي ليس له دلالة على معنى وزمان من الهيئة، وإن كان له دلالة على المعنى، ولكن من حيث المجموع يصدق السلب.
صحيح.
تمام. ولأنه أيضا لا يصح أن يقع مسندا وحده في الكلام، فأخر الحرف عن الفعل ووسط الاسم بينهما، لأن بعض قيوده مفاهيم وجودية والبعض الآخر مفاهيم عدمية، لأن قد أخذ في قوامه أن يكون له أن يصح أن يقع مسندا، فهذا مفهوم وجودي، ولكنه لا يدل على المعنى مع زمان مستفاد من الهيئة. فقد أخذ المعنى في أساس القسمة، هو هذه التقسيم عندما يكون ثلاثية فهو عبارة عن مجموع قسمين، مجموع تقسيمين حقيقة، لأن القسمة المنطقية الثنائية دائما تكون قائمة على الترديد بين النفي والإثبات، فإنما ينتج عنها قسمان حقيقة، ثم يعاد لارتكاب قسمة جديدة في أحد القسمين فيتفرد إلى فردين فتصبح الأقسام ثلاث. فقد أخذ في الأساس الأول للقسمة المعنى بنحو عام لما كان المعنى فيه مستقلا وغير مستقل، ولذلك دخلت الأفعال الناقصة. وأما في الأساس الثاني للقسمة فقد أخذ صحة الوقوع مسندا لا صحة الوقوع مسندا إليه، وبهذا دخلت أسماء الأفعال فاندفعت النقود جميعا. بقي عندنا في المقام أمران. الأمر الأول في تحقيق ما ذكر من أن الفعل عندما يدل على الزمان فإن دلالته على الزمان مستفادة من الهيئة لا من المادة، وهذا بخلاف الاسم، فإنه إما أن لا يدل على الزمان أساسا، وأما إن دل على الزمن فدلالته لا تكون من الهيئة وإنما تكون من المادة. فالكلام في تحقيق ما ذكره أهل النحو من أن الفعل يدل بهيئته على الزمن، أو يدل على الزمان بالهيئة لا بالمادة، وقد استدل على ذلك باختلاف الزمان عند اختلاف الهيئة مع كون المادة واحدة، فلما كان الفعل إنما يتركب ويتشكل من مادة وهيئة، وكان بحيث يدل على الزمان بلا إشكال، فدلالته على الزمان سوف تكون ناشئة عن أحد أمرين خاصة، لأنه ليس في الفعل إلا المادة وهي حروفه، والهيئة وهي الصياغة النهائية التي تكون عليها هذه الحروف. وبالجملة ففي الكافي هذا الدليل يمكن أن نجعله على مقدمة. المقدمة الأولى أن الفعل ليس فيه إلا المادة والهيئة. المقدمة الثانية أن الفعل يدل على الزمان بلا إشكال، فواجب أن تكون دلالته على الزمان ناشئة من أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون الزمان مدلول المادة أو أن يكون مدلول الهيئة. المقدمة الثالثة أننا نجد أن الزمان يختلف عندما تختلف الهيئة مع كون المادة واحدة، فظهر أن هذا الاختلاف في الزمان إنما يستند إلى الاختلاف في الهيئة، إذ لو كان الدال على الزمان هي المادة للازم أن يكون ما به الافتراق بحيث يعود إلى ما به الاشتراك، فواجب أن يكون المعنى الزماني مدلولا لهيئة الفعل لا لمادته. لأنك تقول ضرب ويضرب والمادة واحدة فيهما ولكن الزمان مختلف، وما به الافتراق لا يستند إلى ما به الاشتراك، وإلا ليش؟ لأن هذا يستلزم نفي قانون العلية حقيقة، لأن العلة إن كانت هي المادة وهي موجودة في الموردين، والعلة تستلزم وجود معلولها ولا يتخلف المعلول عن علته، فلو كان الزمان وليد المادة لواجب أن يكون المعلول واحدا في الموردين لأن العلة واحدة فيهما، أو فقل لأن الحالات المتشابهة تعطي نتائج متشابهة. فلما اختلف المعلول وبقيت العلة واحدة في الموردين علم عدم عليتها، فلا بد أن تكون العلة شيئا آخر ولا آخر وراء المادة إلا الهيئة، فوجب استناد الاختلاف في المعنى الزماني إلى الاختلاف في الهيئة. إلا أن هذا الدليل كله ليس بشيء حقيقة، وذلك لأننا لا نريد من الهيئة إلا الترتيب النهائي والصياغة الأخيرة التي تكون عليها الحروف من حيث الترتيب والحركات والسكنات، فالهيئة حقيقة هي الصياغة النهائية التي تكون عليها المادة، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون مرادكم من المادة في الفعل نفس الحروف الأصول أي التي يتكون منها أصل الفعل وهي الحروف الثلاثة في الفعل الثلاثي، أو يكون مرادكم من المادة ما يشمل هذه الحروف وما يزيد عليها من الحروف من حروف المضارعة أو غيرها من الحروف التي تدخل عليها. وعلى كلا التقديرين لا يستند ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك. أما إذا كان مرادكم من المادة كل حروف الفعل بما يشمل الأصول وغير الأصول، فقولكم ضرب ويضرب وإن كان يرجع إلى اختلاف في الهيئة، إلا أن هذا الاختلاف في الهيئة إنما كان الاختلاف في المادة، إذ المادة عندكم حين على هذا التقدير هي كل الحروف التي يتشكل منها الفعل وليست فقط الحروف الأصلية. فيكون حرف الياء في يضرب من مادة الكلمة. فقد وقع الاختلاف في الهيئة ولكن لوقوع الاختلاف في المادة. فيكون الاختلاف في معنى الزمان ناشئا عن اختلاف في المادة وفي الهيئة، فيكون لازما أعم بالنسبة إلى اختلاف أحدهما، فلا يمكن إسناده إلى أحدهما بعين. هذا إذا كان مرادكم من المادة حروف كل حروف. وأما إذا كان المراد من المادة خصوص الحروف الأصلية، وهي الحروف التي يتشكل منها أصل الفعل، فقد تتفق الكلمتان في المادة والهيئة ويحصل اختلاف في الزمن، كما في قولك تغافل ويتغافل. ليش؟ إذ الفرض أن المادة هي نفس الحروف الأصلية وهي الغين والفاء واللاء في هذا الفعل، وهذه المادة موجودة في تغافل وفي يتغافل، والهيئة كما ذكرنا في أول البحث ليست إلا عبارة عن الترتيب النهائي للمادة، والمادة هي الحروف الأصلية، فهي الترتيب النهائي للحروف الأصلية، والحروف الأصلية مترتبة على طريقة واحدة. مع أن تغافل يدل على الزمان الماضي ويتغافل يدل على الزمان المستقبل، هو المضارع الحال أو الاستقبال. ففي الشق الأول اختلفت المادة واختلفت معها الهيئة، وفي الشق الثاني اتفقت المادة والهيئة ووقع الاختلاف في الزمن. كيف كان؟ أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة كثيرة كلها لا ترجع إلى معنى محصل حقيقة. نعم، استفادة هذه المعاني الزمنية مما لا شك أن لحروف المضارعة دخلا في تحققها، والبعض ذهب إلى أن الهيئة هي الصياغة النهائية التي تكون للمادة مع ما ينضم إليها، والمادة هي عبارة عن نفس الحروف الأصلية، وهذا جري على غير اصطلاح حقيقة. ثم إنه لا يوجب استناد الاختلاف في الزمن إلى اختلاف الهيئة وحدها حينئذ، وقد فرض استناد الاختلاف الزماني إلى الاختلاف في الهيئة. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكلمة وهي الفعل باصطلاح أهل النحو تنقسم إلى قسمين، إلى كلمة حقيقية وإلى كلمة وجودية، والمراد من الكلمة الحقيقية من حيث المصداق الأفعال التامة، ومن حيث المفهوم هي عبارة عن الألفاظ التي تدل على حدث ولكنها تدل أيضا، هذا بالمادة بحسب المادة، وتدل أيضا على نسبة ذلك الحدث إلى ذات ما لا بعينها في زمان ما لا بعينه. من الأزمنة الثلاثة طبعا. فيكون الحدث مستفادا من المادة، وتلك النسبة مستفادة من الهيئة. إلا أن هذا الكلام ليس في محله، لما عرفنا من أن دليلهم في غير محله، بل التحقيق أن يقال إن كل فعل فإنه يدل على الحدث حال كونه منسوبا إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه. بعبارة أوضح، الفعل لا يدل على حدث ثم يدل على نسبة هذا الحدث إلى زمان وذات، بل هو من أول الأمر يدل على نسبة الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه. فمدلول الفعل من أول الأمر معنى نسبي، لا أن شوف التفرقة الأولى ماذا كانت؟ الفعل التام هو فعل لفظ يدل على معنى تام يمكن تعقله بنفسه، غاية ما في الأمر أنه يدل بالهيئة على النسبة. ولذلك ذهب أهل الأصول إلى أن مدلول الفعل معنى اسمي، وإلى أن مدلول إلى أن مدلول مادة الفعل معنى اسمي، ومدلول هيئته معنى حرفي. تمام، لأنه بحسب الهيئة يدل على نسبة، وبحسب المادة ماذا يدل؟ يدل على حدث وعلى معنى مستقل في نفسه. لا، هذا ليس في محله. التحقيق أن الفعل يدل على الحدث، ولكن التفت، الحدث أخذ في مفهومه النسبة، فهو لا يدل على حدث تتعقله أنت بنحو تام ثم بعد ذلك تفهم انتساب الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه، حتى يكون للمادة مدلول ويكون للهيئة مدلول. الفعل من أول الأمر يدل على الحدث بمعناه الحرفي، ولذلك كان لكل فعل فاعل، ولذلك كان المصدر بحيث لا يحتاج إلى فاعل إلا بعد أن يلحظ بما هو منسوب إلى غيره عن طريق الإضافة، كما بينا ذلك في دروس سابقة. ولو كان الفعل يدل على الحدث بمعنى، لو كان الحدث المستفاد من الفعل معنى مستقلا لم يحتاج إلى الفاعل، ولم يحتاج إلى لم يحتاج إلى بيان الفاعل أو إلى نسبة إلى فعل، ولم يحتاج إلى زمان. كيف كان الحدث قد يلحظ بنحو حرفيا، أي بما هو قائم بالمحدث في زمن وقوع الحدث، فيكون معنى حرفيا، أي يكون معنى غير مستقل، وقد يلحظ ذلك الحدث معنى اسميا كما في مدلول المصدر. وبهذا افترق الأثر النحوي في لجهة أن المصدر لم يحتاج إلى فاعل ابتداء وإلى مفعول إلا بعد الإضافة، لأنه يحكم له بما حكم للفعل، لأنه ينقلب كالفعل حقيقة. جيد، ولك أن تسأل حينئذ أن الفعل التام إذا كان مدلوله من أول الأمر نسبة وكان معناه حرفيا، فما هو فرقه عن الفعل الناقص حينئذ لجهة أن الأفعال الناقصة تدل على معان غير مستقلة في نفسه؟ يعني هنا ظهر لنا أن التقسيم الذي اتبع أولا في القسمة الأولى لا يخرج فقط عن الفعل الفعل الناقص، بل يخرج الفعل التام أيضا. ليش؟ لأن الحدث المستفاد من الفعل في قوامه النسبة، متقوم بالنسبة، لا أنه حدث ثم تلحظ نسبته. ولذلك الشارح لم يجب على ذلك الاعتراض والنظر الذي ذكره لجهة دلالة المادة ودلالة الهيئة، لأنه يرى ورود الإشكال حقيقة. لك أن تسأل حينئذ أنه ما الفارق حينئذ بين الفعل التام والفعل الناقص؟ والجواب على ذلك أن الفعل يدل على نسبة حدث مستفاد من لفظه إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه، وأما الفعل الناقص فيدل على نسبة حدث غير مستفاد من لفظه، نسبة حدث خارج عن مدلوله أساسا. فالفعل التام له دلالة على الحدث، ولكن دلالة على الحدث بمعناه الحرفي الربطي، أي يدل على الحدث في حال كونه في محدث ما في زمن ما. وأما كان وأخواتها فتدل على نسبة الحدث إلى محدث ما، إلا أنها هذا الحدث المنسوب إلى المحدث الآخر ليس مستفادا من نفس لفظها، فهي تدل على نسبة حدث خارج عن مدلولها يؤتى بها لأجل أن تنسب حدثا ليس مستفادا من لفظها إلى منسوب ما. والفعل التام يؤتى به لينسب حدثا مستفادا من لفظه تمام إلى منسوب ما. ولذلك كان الفعل التام بحيث لا يحتاج ليتشكل منه إسناد إلا إلى فاعل، لأن الإسناد يحتاج إلى حدث ومحدث، ولكن الحدث مستفاد من نفس الفعل فلم يحتاج إلا إلى الفاعل. وأما كان فلما كانت لنسبة حدث إلى محدث ولكن الحدث غير مستفاد من لفظها فاحتاجت بعد ذلك إلى لفظين اثنين، أحدهما يدل على الحدث والآخر يدل على المحدث وتربط كان فيما بينهما. وبهذا كان الفعل التام تاما لأنه يحصل الكفاية بمرفوعه، والناقص ناقصا لأنه لا يكتفى بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب، أي يحتاج معه إلى لفظين اثنين يفيد أحدهما الحدث والآخر المحدث ثم يربط بينهما بالفعل. وقد ظهر من ذلك أن الكلمة الحقيقية على التحقيق هي اللفظ الذي يدل مش على حدث وعلى نسبة ذلك الحدث، لا، يدل من أول الأمر على نسبة الحدث إلى محدث ما لا بعينه في زمن من الأزمنة الثلاثة لا بعينه. وأما الأفعال الناقصة فهي التي تدل على نسبة حدث خارج عن مدلولها إلى محدث ما لا بعينه في زمن من الأزمنة الثلاثة. هذا تمام الكلام في تحقيق المسألة. بقي اعتراضا أورده الشارح بالكناية بطريق الكناية على الماتن، وهو أن الماتن عندما عرف الكلمة قال هي لفظ يدل على معنى وعلى يدل على حدث وعلى نسبة ذلك الحدث، وهذا في غير محله لأن الحدث قد أخذ في مفهومه النسبة فيكون في المقام استدراك، أي المجيء بقيد زائد، لأنه يكفي أن يدل يكفي أن يقول إن الكلمة تدل على الحدث فيستفاد دلالته على النسبة لأن الحدث متقوم بالنسبة. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: للمفرد اعتباران من حيث المفهوم والذات، ولما كان التعريف باعتبار المفهوم أخره عن المركب فيه لما عرفت، والأقسام والأحكام باعتبار الذات وهو مقدم على المركب طبعا قدمه وضعا. فالمفرد إما اسم أو كلمة أو أداة، لأنه إما أن يدل على معنى وزمان بصيغته ووزانه وهو الكلمة، أو لا يدل ولا يخلو حينئذ، يعني عندما لا يدل إما أن يدل على معنى تام، والمراد من المعنى التام ليس المعنى التام الذي أخذناه في القسمة الأولى، ولذلك فسره ليش؟ لوضوح أن في الأذهان قرينة تصرف إلى القسمة الأولى، فقال أي يصح أن يخبر به شوف وحده عن شيء وهو الاسم أو لا وهو الأداة، وقد علم بذلك حد كل واحد منها لأن القسمة ثنائية، وإنما أطلق المعنى في حد الكلمة يعني في الأساس الأول من القسمة لما يكون معنى مستقلا وغير مستقل، إنما أطلق المعنى في حد الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية، فإنها لا تدل على معان تام ليس لها معنى مستقل في نفسه، بل التحقيق أن الأفعال ليس لها معنى مستقل في نفسه، فالفعل مدلوله حرف معناه حرفي، وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه، هذا في الأساس الثاني من القسمة، ليخرج عنه الأسامي الدالة على الزمان بجوهرها ومادتها كلفظ الزمان واليوم والأمس. طيب، والصبوح والغبوق، التفت سوف يأتي هذا لن نحتاجه في هذا البحث الذي ذكرناه، هاتان الكلمتان سوف نحتاجهما في تعريف الشيخ الرئيس على ما سوف يأتي. المراد من الصبوح ما يشرب في الصباح، ومن الغبوق ما يشرب في العشي، فهاتان الكلمتان التفت تفترقان عن مثل الزمان واليوم والأمس، لأن تلك الألفاظ تدل فقط على الزمان، وهنا تدل على حدث مبهم متشخص بوقوعه في زمن من فهي تدل على معنى وزمان. تمام، هنا لا نحتاج إلى إخراجها بغير ما ذكرنا. تمام، ولكن في كلمات الشيخ الرئيس سوف يختلف الأمر لاختلاف التعريف حينئذ، هذا سوف يأتي. قال: والمتقدم والمتأخر، لأن من أنحاء التقدم والتأخر، بل من أبرز مصادقه التقدم والتأخر بحسب الزمان. وأسماء الأفعال، يعني ليخرج عنه الأسامي الدالة على الزمان بجواره، طيب، ومادتها كلفظ إلى آخره. طيب، وأسماء الأفعال، أراد أن يخرج أسماء الأفعال هنا أو أراد أن يدخلها؟ هذا سوف يأتي. نعم، طيب. قال: وإنما كانت دلالتها على الزمان بالصيغة. طبعا ليش أسماء الزمان؟ نعم، هو أراد أن يخرج عن الأفعال.
نعم، أدخلها في الأسماء.
نعم، أخرج عن الأسماء لأنها لا تدل بهيئتها. طيب، وإنما كيف؟
مسند، تقع مسند.
لا، هي تدل بمادتها على الزمان، ولذلك يقال اسم فعل ماضي اسم للفعل الماضي، وبالمادة وضعت لهذا الحدث في ذلك الزمان. طيب، وإنما كانت دلالتها على الزمان بالصيغة والوزان، قالوا الاتحاد المدلول الزماني باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب، واختلافه باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب وما يدور مداره بينها، عندما يختلف ما يختلف عند اختلاف شيء ويتحد عند اتحاده يكون مسانخا له. نعم. ومن شروط العلة والمعلول التسانخ بينهما على ما قيل. وفيه نظر، لأن الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، يعني كان الأوفى أن يقول في العبارة لأن الهيئة هي الصياغة النهائية التي تكون عليها المادة. وحينئذ فما مرادكم من المادة؟ قال: فإن أريد بالمادة، يعني حتى تكون هذه المقدمة دخيلة في الاعتراض، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة، ولكن مع اختلاف الصيغة، يعني تختلف الصيغة ولكن تختلف المادة أيضا، وإن أريد بها الحروف الأصول فربما تتحدان والزمان مختلف، كما في تكلم ويتكلم وتغافل ويتغافل، على أنه لو صح ذلك، هذا لم نذكره ولكنه واضح، سلمنا أن الاختلاف إنما هو بحسب الهيئة، ولكن هذا في خصوص اللغة العربية، وبحث المنطقي عن الألفاظ يكون بحثا عاما، فلا ينبغي أن يكون التقسيم على أساس أمور تدخل في لغة دون غيرها من اللغات. قال: على أنه لو صح ذلك، نعم الإسناد، تقسيم على أساس الإسناد عام في كل لغة، لأنه يعبر عن عمل ذهني، وهو ربط المفاهيم ببعضها البعض، على أنه لو صح ذلك فإنما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون لغة أخرى، وربما يوجد في لغات أخرى ما يدل على الزمان باعتبار المادة. وأما، مش وإنما، والفكرة أنه حاطت إنما وحط ووضع تضعيفا على قيد، يعني قال وإنما قيد، لا وأما قيد وحده، هذا القيد في قوله يصح أن يقع مسندا به مسندا وحده، قال: وأما قيد وحده في تعريف الاسم فلإخراج الأداة، إذ قد يصح أن يخبر بها مع ضميمة كما في القضية المعدولة المحمول، كقولنا زيد لا قائم، وإنما رتب الألفاظ الثلاثة في تعريفها ذلك الترتيب، لأن فصول الكلمة، يعني ما تتقوم به الكلمة، ملكات، وفصول الأداة أعدام، وفصول الاسم بعضها ملكة وبعضها عدم، والملكة متقدمة على العدم، والكلمة، هذا مطلب جديد، قال: والكلمة إما حقيقية، مش حقيقة، إما حقيقية إن دلت على حدث. ما هو المراد من الحدث؟ قال: أي أمر يقوم بالفاعل، مش المعنى الحدث الذي يمكن تعقله بالاستقلال، هذا مدلول المصدر. جيد، وبهذا لا يصح أن يقال إن المصدر أصل الاشتقاق، بل يوجد تباين بينهما، فليست العلاقة بين مدلول المصدر ومدلول الفعل علاقة مدلول التضمن بالمدلول المطابق، نعم بل يوجد تباين بينهما، لوحظ الحدث هنا بلحاظ مباين للحاظه في الآخر. طيب إن دلت على حدث أي أمر يقوم بالفاعل ونسبة ذلك الحدث، طيب عجيب إذا قلت أمر يقوم بالفاعل يعني النسبة، ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان في تلك النسبة، ولذلك كضرب فإنه يدل على الضرب ونسبته، مش ونسبة، ونسبته إلى موضوع ما وزمانها الماضي. ولذلك علق الشارح ماذا قال؟ وفيه استدراك، المراد من الاستدراك هنا أنه إما أنه استدرك الأمر لينبه، وليس هذا هو المراد هنا، المراد من الاستدراك يعني القيد الزائد. وفيه استدراك يعني عندما قلت الفعل هو ما يدل على الحدث، لا تحتاج إلى أن تقول ما يدل على نسبة ذلك الحدث إلى الزمان، لأن نفس الحدث هو ما يدل ما يقتضي الانتساب. ولذلك قال وفيه استدراك، ليش فيه استدراك؟ قال لاعتبار النسبة في مفهوم الحدث، يعني لأن النسبة شرط في قوام الحدث. وإما وجودية، طبعا المحقق لا يعرف أول المطلب من آخره. جيد، إن دلت ماذا قال؟ وإما وجودية إن دلت على الأخيرين فقط، بمعنى هنا أراد أن يوضح، لا بمعنى أنه إذا كانت النسبة أخذت في قوام الحدث فما هو الفرق، فكل فعل ما دام فعلا لابد أن يدل على هذه النسبة. قال بمعنى أنها لا تدل على أمر قائم بمرفوعها، بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما. وهذا هنا بين معترضتين، وهذا هو معنى تقرير الفاعل على صفة، هذا هو معنى تقرير الفاعل على الصفة وعلى الزمان، يعني بعد المعترضتين، يعني ليس هو، يعني بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، وعلى الزمان ككان، فإنه يدل على الكون مطلقا، بل فإنه لا، عفوا، فإنه لا يدل على الكون مطلقا، لا يدل على أصل الوجود كما في قولنا وجد أو كانت تامة، بل على الكون شيئا لم يذكر بعد، يعني يدل على ثبوت حدث لم يذكر بعد، وإنما سوف يذكر في جانب الاسم والخبر، تمام، بل على الكون شيئا لم يذكر بعد، وإنما سميت وجودية إذ ليس مفهومها إلا ثبوت نسبة في زمان. ويسميها أهل العربية، طبعا البعض يقول سميت وجودية لأنها تحقق الربط، والفعل التام يحقق الربط، جد، ويسميها أهل العربية أفعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة، ولكن بأي معنى؟ بمعنى أنها تدل على، مش على معنى غير مستقل، لا لا، تدل على حدث خارج عن لفظها، أي لا يصح أن يخبر بها وحدها أو الانحطاط أو طبعا أي لا يصح أن يخبر بها وحدها، هذا ينسجم مع تقسيم الماتن، ولكن أهل النحو لم يرتكبوا هذا التقسيم. طيب، أو لانحطاطها عن درجة الأفعال الحقيقية التامة بنقصان مدلول واحد، لأنها الأفعال التامة تدل على نسبة حدث مستفاد من لفظها، وتلك تدل على نسبة حدث غير مستفاد من لفظها، فقد نقصت عنها مدلولا. طيب، وهذا يستلزم الكفاية بالمرفوع في التام وعدم الكفاية، تمام، ولذلك قال أو لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها بخلاف سائر الأفعال، ثم قال وهذا أنسب بنظرهم، بنظر أهل النحو. طيب، إن قلت وأحد الفارقين، أحد أوجه التسمية هو سبب في الحقيقة إلى السبب الآخر، هو إنما كان الفعل التام مكتفيا بمرفوعه لأنه يدل على نسبة حدث مستفاد من مدلوله، والفعل الناقص إنما كان غير مكتف بمرفوعه لأنه يدل على نسبة حدث غير مستفاد منه، فيحتاج إلى المنسوب والمنسوب إليه. فالفارق الأول في وجه التسمية سبب لوجه التسمية الثاني، فلما كان الثاني أوفى بنظرهم مع أن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما لا بذات؟ والجواب لأن نظر النحاة إنما هو إلى اللفظ، والفارق الأول فارق معنوي سبب إلى ذلك الفارق اللفظي، فهو وإن كان سببا له في الحقيقة، ولكن الأوفى بنظر النحوي أن يتعرض إلى وجه التسمية الذي يرتبط باللفظ. هذا تمام الكلام في تقسيم المفرد إلى أقسامه الثلاثة بالطريقة التي جرى عليها الماتن. ولكن ما وقع في كلمات الشيخ الرئيس مختلف بالكلية عما ذكر، وفيه نقض وإبرام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.